بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ويؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى.
أخواننا الأكارم، قضية تربية الأولاد من المسؤوليات التي يلزم الأولياء من آباء وأمهات وغيرهما الاعتناء بها، لكن قضية التربية أيها الإخوة يعني هناك فيها مذاهب، فهناك أناس يكتفون بشكليات التربية وسننها الظاهرة، يعني مثل التأذين، الإقامة، التحنيك، وقص الشعر وما شابه ذلك للمولود. طبعا هذه سنن مباركة، يعني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، وهذه نعتني بها ونلتمس بركتها ونعتقد الخير فيها، ولا إشكال في ذلك أبدا. لكن المشكلة أن بعض الناس يقف فقط عند هذه الجزئيات، لا يتابع التربية. نقول له هذه سنن في التربية، وهذه أشياء مسنونة من حق الطفل على والديه، لكن بقية أنواع التربية، التربية العقلية والفكرية والقلبية والروحية والنفسية والجسدية والخلقية والاجتماعية، كل هذه الأنواع ألا ينبغي أن نعتني بها؟ طيب، هناك أيضا فريق آخر يزهد بهذه السنن المباركة، وربما يستخف بها، وربما يهزأ بها ولا يرقي لها أهمية، ويقول لك: أنا أربي ولدي على نظريات في التربية، وبعضها ربما كان مستوردا وما شابه ذلك. الحقيقة أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أن هذا الطفل أمانة في أعناقنا، وأنه مسؤولية يجب علينا أن نقوم بها، والذي يربي هذا الطفل حقيقة هو الله عز وجل. فكما أن الله يربي جسده، يربي قلبه، ويربي عقله، ويربي أخلاقه، ولكن ربنا عز وجل جعل لكل شيء سببا، ونحن اليوم مطالبون أن نؤدي حقوق الولد، وأن نقوم بأسباب التربية الظاهرة والباطنة، وأن نسير في ذلك على منهج صحيح. ثم بعد ذلك، بعد أن نقوم بالأسباب كلها، نتكل على الله عز وجل، ونعلم أن دعاءنا في التربية أهم من أسباب التربية. لذلك إخواننا، قاعدة نقولها كثيرا: أولادنا ننصحهم قليلا وندعو لهم كثيرا. أولادنا ننصحهم قليلا وندعو لهم كثيرا، وهذا المبدأ أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه له بشكل صحيح. لكن على كل حال، لا بد أن ننبه على هذه السنن المباركة الطيبة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالولد عندما يأتي إلى هذه الدنيا، أول ما ينبغي أن يسمع صوت الأذان، الذي هو يعني فيه التكبير والشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولرسوله بالرسالة، ثم النشيد المعروف: حي على الصلاة، حي على الفلاح، كذا إلى آخر ألفاظ الأذان. ويقيم في أذنه اليسرى، سواء كان ذكرا أو أنثى. وتصوروا أيها الإخوة، عندما نسمع أولادنا الصغار الذين لا تزال صحائف قلوبهم بيضاء نقية، نرسم في أذهانهم وفي أسماعهم وفي قلوبهم هذه الكلمات الطيبة المباركة. نعم.
ويؤذن في أذنه اليمنى أي في أول ما يلد.
سبحان الله، الآن بعض الناس لو قلنا له تفضل يعني أذن بإذن الصغير يستحي. ليه؟ يعني كأنه يقول لك أنا يعني هالأشياء هي أنا لا أفعلها. طب لماذا لا تفعلها؟ يعني أنت الآن جاءك ولد، ألا تؤذن له؟ سبحان الله يا أخواننا، ممكن الآن أولادنا الصغار نفرح فيهن ونحكي كلمات توارثناها عن الآباء والأجداد، بعضها له معنى وبعضها ليس له معنى، ومع ذلك لا نستحي. فإذا طلبنا من إنسان أحيانا أن يؤذن للصغير ربما لا يفعل. طيب لماذا لا تفعل؟ سبحان الله أخواننا، هذه أشياء يعني بعض الناس عنا بمجتمعنا كأن هذه السنن المباركة فقط يفعلها مجموعة خاصة من العلماء وطلاب العلم وهؤلاء، أما الشباب أو الرجال المثقفون غير المتخصصين بالشريعة يعني كأنه هذه المسائل ما له علاقة فيها أبدا. لا يا أخي، الأذان هذا الأمر يسن لنا أن نفعله، ولك الأجر إن فعلته، وينبغي عليك أن تفرح أنك تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا نكون بمكان بمزرعة نطلب من إنسان يأذن، تفضل يا فلان أذن، لكن لا يعني كأنه سيفعل أمرا يستحي منه أن يرفع صوته بالأذان. عجيب، أنت الآن ترفع صوتك بالشهادتين، بالتكبير، بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، بالدعوة إلى الصلاة، تستحي؟ لماذا تستحي؟ سبحان الله، بينما هذا الإنسان بعد قليل ربما رأيته يرفع صوته بأشياء أخرى من غناء أو ما شابه ذلك، لا يستحي إلا في الأذان. والحقيقة أن هذا الأمر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول يعني من الخير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. شو يعني استهموا؟ يساووا قرعة لحرص الجميع على هذه الفضائل. طيب أنا الآن الطفل في حضني، من يسمعني؟ هذا الطفل فقط. طيب لماذا لا أرفع صوتي بالأذان في أذنه؟ لماذا لا أطبق هذه السنة؟ ولماذا أحرم ولدي هذا الخير عند أول ولادته؟ لماذا أيها الإخوة؟ هذا الطفل أحيانا مروح لمكان، هالطفل هذا أذن له؟ لا. يعني أنا بتذكر إخواننا ذهبت إلى مشفى عند ولادة بعض أبنائي، سبحان الله يعني بنفس المكان في كذا طفل، سألت حدا أذن له دول الأطفال؟ قال لا، أجيبونا ياهم، نحن منطبق هذه السنة ونؤذن في أذن هذا الولد. نعم، لماذا؟ لأنه لم يؤذن في أذنه أحد. طب ليه؟ أين أبوه؟ أين أخوه؟ أين عمه؟ أين قريبه؟ لماذا لا نطبق هذه السنة؟
ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله عز وجل ودعوة الداعي إلى طاعته وعبادته،
ما شاء الله،
ويقيم في اليسرى فيكون سببا لحضوره في المسجد وأداء الصلاة بجماعة. وعن أبي رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه، إلا أنهما قالا الحسن مكبرا.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام أما الناس في المسجد لكن ما أذن، لكن لما جاءه الغلام الحسن أو الحسين أذن في أذنهما. لماذا؟ ليحصل لهما هذا الخير ببركة أذان النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أيضا نحقق لأولادنا بركة هذه السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولنسجل على صفحات عقول وقلوب وآذان أبنائنا هذه الكلمات الطيبة التي يقولها المؤذن.
فورد فيه أي فيما ذكر من الأذان والإقامة أو في جمعهما: دفعت عنه أم الصبيان فإنها من جنس الشيطان، وهم يبعدون عن الأذان لكمال العدوان. وعن الحسين بن علي: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان. رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني في اليوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان، ويقطع سرته ويميط الأذى، أي يزيله وهو الدم ونحوه عن بدنه لما سيأتي، وترضعه الأم.
والعادة السيئة أيها الإخوة أنه لما يعني تسقط سرة الولد بعد أيام من ولادته، العادة السيئة أنه إذا كان ذكرا كانوا يلقون هذه القطعة من جسده في المسجد، وإذا كانت أنثى يلقونها عند صائغ الذهب، بياع الذهب. هذه عادة سيئة كانت في مجتمعنا سابقا. أي نعم، يلقون هذه القطعة من جسم الولد الذكر في المسجد والأنثى عند بائع الذهب.
وترضعه الأم، أي ولو مرة، فإنه أول تربيته.
سبحان الله.
فيختص بأشفق الناس وأرحمها، وليصدق على أمه ما قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، ولتخرج عن عهدة ظاهر الأمر في قوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن.
يعني هذه الأم تنطلق في تطبيق ذلك ليس من منطلق عاطفي فقط، وإنما تفعل ذلك تنفيذا لأمر الله عز وجل لتكون مثابة في هذا الإرضاع، ثم بعد ذلك تطبق في ذلك عاطفة الأمومة وتقدم للولد ما يناسبه من هذا اللبن الذي قدره الله تبارك وتعالى رزقا له.
وقوله فهو سنة لم أجد له أصلا. ولا تسأم، أي لا تمل الأم، وفي نسخة: ولا تتساءم، بصيغة المعلوم للمؤنث أو المجهول للمذكر. ولا يتبرم ولا يتضجر أحد ببكائه، فهو ذكر كما ورد عن ابن عمر مرفوعا.
وطبعا إخواننا، يعني اليوم يجب علينا أن نربي نساءنا وبناتنا على مفاهيم هذه القضايا. يعني إخوتي الأكارم، ما نلاحظه اليوم في فتياتنا التي يمارسن الدراسة المادية أن قضية الأمومة تغيب عن عواطف بناتنا أحيانا. يعني بتحس البنت أحيانا عاطفة الأمومة الولد ومحبة الأولاد هذه ربما يعني ضعيفة عند بعض بناتنا، ربما تتزوج لكن لا تجد في قلبها عاطفة الأمومة واضحة، بينما نحن ينبغي علينا أن نصحح معايير العاطفة عند هذه الفتاة. شيء طبيعي أن تكون الفتاة لها مشاعر أنوثة، مشاعر زوجية، مشاعر أمومة، هذا من أسباب نجاحها في بيتها مع زوجها ومع أولادها، ومن أسباب أيضا يعني نجاحها في عملها وأسباب سعادتها في حياتها. لذلك إخواننا لابد أن نحرك عواطف البنات نحو الأولاد عند مجيء الطفل، وكذلك أن نعلمها الثواب على ذلك والحرص على ذلك، لأن شيء أحيانا ممل طبعا. يعني هذه الفتاة الآن ستحمل الولاد، وربما تفهم عليه لا تفهم عليه، وربما أعمال روتينية متكررة، وربما أعمال أحيانا مزعجة. إذا لم تكن هذه الفتاة مهيئة فكريا وقلبيا ونفسيا وعاطفيا لقضية الأمومة، فهذه الفتاة ربما لا تنجح في ذلك أبدا. سبحان الله، وهناك اليوم مشكلات اجتماعية في حياتنا. يعني الآن صرنا الآن مثلا بعض الأمهات بتكون موظفة، تجي على البيت تحط ابنها بروضة أو عند مربية، في المساء المربية بتجيب لي 5 دقائق تحطه بحضنها بتقبله تعطيه المربية خدي نايمي، انتهت الأمومة بهذا القدر فقط. طيب هذا الولد إخواننا في المستقبل كيف يحن إلى أمه؟ كيف يشتاق إلى أمه؟ كيف يشعر بفضل أمه؟ الأم بعد فترة من الزمن بتلاقي ابنها نافر منها وعم يلحق المربية. مين السبب؟ أنت، لأن هذا الطفل سينشأ سيتعلق بمن تقدم له الحنان والخدمة وما شابه ذلك. هو رأى ذلك من مين؟ من المربية، ما رأى ذلك من أمه. صحيح أنت الآن تدفعين مصاري، صحيح أنه أنت الآن عم توجهية، وصحيح أنه أنت الوتي، لكن بالنهاية الطفل بيعرف مين اللي عايش معه، مين عم يقدم له، لما بيبكي مين بيحمله، لما الآن بحاجة إلى شيء مين بيلبيه، يتعلق بهذا، وهذه هي المربية. والعجيب أن المربية ربما كانت غير مسلمة أو غير صالحة، ومع ذلك نضع أولادنا عندها لتقوم هي بالتربية. بتفاجأ أولادنا بعد فترة من الزمن يا متشربين عقائد أخرى، يا أخلاق أخرى، يا قيم أخرى، خلاف ما نريد. شو بيكون السبب؟ بيكون السبب أمه، لأن هذه الأم أرادت أن تبني حياتها العلمية والحياة المادية والاجتماعية خارج البيت، فضيعت مسؤوليات البيت. واليوم يا أخوانا لسوء الحظ بعض نسائنا وبناتنا تنظر إلى أعمال البيت، إن كان الزوجية أو كان الخدمية في البيت أو كان الأمومة، تنظر إليها على أنها استهلاك للمرأة دون فائدة، وأن هذا ليس بعمل مفيد، لأن العمل المفيد في أذهان نسائنا ورجالنا أحيانا ما هو؟ العمل الذي يأتي بالمال. يعني هذه المرأة لو تركت أولادها وراحت اشتغلت في مكان برا وجابت مصاري فيقال هذه امرأة منتجة، أما لو أنها بقيت في البيت تربي أولادها وتخدم بيتها وترعى زوجها نقول هذه لا تعمل شيئا. لكن للأدب شو منقول؟ ربة منزل. لكن بذهننا أنها لا تعمل شيئا. وربما بعض الرجال أتى إلى البيت وأساء إلى المرأة، شو بيقول لها؟ كل النهار أكل ومرعى وقلة صنعة، ما عم تشتغل شيء. ليه؟ لأنه ما فهم العمل إلا الذي يأتي بالمال. وطبعا تربية الأولاد ما بتجيب مال، وخدمة البيت ما بتجيب مال. لذلك الرجل أحيانا ربما زهد زوجته في أعمال البيت لأنه يسمعها هذا الكلام، وربما رغب الرجل امرأته من حيث لا يدري وشجعها للخروج من البيت والبحث عن عمل خارج البيت. لماذا؟ لأنها تريد أن تنال مكانة عند زوجها وفي مجتمعها عندما تأتي بالمال. لذلك أخواننا هذه القضايا يجب أن ننتبه لها، يجب أن يحترم عمل المرأة في البيت. أنا عندما أدخل إلى البيت، بيتي نظيف، الطعام مهيأ، الأمور كلها جاهزة، الأولاد ما شاء الله يعني في نجاح في عناية وتربية، أنا ماذا أقول؟ هذه الأم هي المنتجة، هذه الأم هي العظيمة، هذه الأم هي التي تبني المجتمع حقيقة. نحن الآن إخواننا عندما يعني الولد بيأخذ علامات عالية أو بيحفظ قرآن كريم، من الذي ينبغي أن يكرم؟ بس الولد؟ هل الولد نكرمه لنشجعه؟ أما يجب علينا أن نكرم من اعتنى بالولد، لأنه حقيقة هذا الطفل وراء أمه. لو كانت أمه إخواننا قاعدة على الفيس وعلى الواتس وزيارات وروحات وجيات ما نجح ابنها، لكن هذا الولد لم ينجح إلا لأن أمه تفرغت له. مهما كان ذكيا لابد من وجود أحد وراء هذا الطفل. الطفل الذي يحفظ القرآن مين العظيم؟ بس الطفل؟ لا، العظيم الأكبر هو يلي وراء الطفل، قد يكون أب، قد يكون أم، قد يكون غير الوالدين. لذلك أيها الإخوة نحن اليوم يجب علينا أن نحترم أعمال نسائنا في البيت وأن نثني عليهن وأن نشكرهن سرا وعلانية. لازم كل رجل منا لازم يشكر الأم أمام أولادها، الله يجزيك عنا ألف خير أمام الأولاد. أما تصوروا إخواننا إذا كان الرجل دائما يبخس بعمل زوجته أمام الأولاد، شو ساويتي؟ أنا عم بشتغل بالشموس، أنا عم بتعب، أنا كذا. دائما يقدر الرجل عمله خارج البيت ويستصغر عمل المرأة في البيت. لا، الحقيقة يا إخواننا أن المرأة لها عمل يقدر ويشكر لها، وكذلك الرجل. والله تبارك وتعالى قال لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
فهو ذكر كما ورد عن ابن عمر مرفوعا بكاء الصبي إلى شهرين شهادة أن لا إله إلا الله.
سبحان الله، يعني كأنه الطفل بهذا البكاء يشهد لله تبارك وتعالى بالألوهية. تصوروا المعنى الجميل لما نقوله لنسائنا وبناتنا، أن يا رب الله يرضى عليك هذا الولد الصغير عند البكاء، مهما بكى إياك أن تضجري، إياك أن تتشنجي تتعصبي وتخانقي. ربما أحيانا بعض بناتنا بأول ولد ما عنده صبر، شو بتساوي؟ ربما ضربته وهو صغير، ربما ضربته وهو صغير. يعني أحيانا الفتاة بتعصب كل اللي ما كينا عملك، شو بتساوي؟ بتحطه بغرفة تانية وتسكر عليه تروح تنام. هذا أمر قد تفعله بعض بناتنا، وهذا خطأ كبير. لا ينبغي أن نسمح لبناتنا أو لنسائنا أن تفعل هذا أبدا. نعم.
وإلى 4 أشهر الثقة بالله، وإلى 8 أشهر الصلاة على النبي صلى عليه الله السلام عليه وسلم، ولسنتين استغفار لوالديه. أخرجه الديلمي بسند ضعيف.
نعم.
وفي لفظ لغيره بكاء الصبي في المهد 4 أشهر توحيد، و4 أشهر صلاة على نبيكم، و4 أشهر استغفار لوالديه. ذكره السخاوي في القول البديع. وجاء الاختتان في اليوم 7، فإنه مهما كان صغيرا يبقى القطع يسيرا. وقد روى الطبراني في الصغير من حديث جابر بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما 7 أيام. ورواه الحاكم وصحح إسناده والبيهقي من حديث عائشة، وقيل يؤخر عنه أي حتى يصير كبيرا مخالفة لليهود، فإنهم يعجلون في هذا الأمر. وتحاميا عن الخطر أي خطر المولود عن الموت، فإن الخطر في حال الصغر أكثر من زمان الكبر. ووقته أي وقت غاية تأخيره 7 سنين أو 10 سنين أو ما يطاق ألمه فيه. وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو 80، وذلك لأنه أمر حينئذ، فهو أول من اختتن، ويترك لو ولد شبيها بالمختون. وتختتن الأنثى أي البنت، فورد أنه مكرمة أي سبب كرامة عند أزواجهن. وعن ابن عباس الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء، رواه الطبراني. وهو أي اختتان الأنثى ينضر الوجه أي يحسنه، ويفتر الشهوة أي يسكنها.
طبعا ليس المطلوب أن نقطع الشهوة وإنما أن نهذبها.
ويلذ البقاء أي الجماع، ويحبب إلى الزوج وهو سبب محبة الزوجة. ولا يبالغ بصيغة المجهول فيه أي في الختان أو في ختانها بالخصوص. ثم قال ويحسن الاسم.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.